له بمئة وخمسة خمسة مقابل الصبر. لو في حكم إسلامي عند الأفراد فضلا عن الحكام لكان هذا الشاري المغبون المأخوذ منه خمس دنانير زيادة مقابل الصبر من التاجر في الوفاء له له حق أنه يستعلي عليه ويشكي إلى أهل العلم أنه هذا أخذ مني خمس دنانير لأنه باعني إلى ست شهور مثلا. بيقولوا له فرض عليك أن لا تأخذ منه إلا المئة، وأن لا نكون أخذت منه خمسة ربا. هذا معنى قولي عليه السلام من باع بيعتين في بيعة، يعني المبيوع واحد لكن المعروض بيعتين، نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا. فهذا الرسول عليه السلام يسمي زيادة هذه هي النسيئة يسميها ربا بلسان عربي مبين. والحديث الثاني نهى عن بيعتين في بيعة يشرح للمسلمين ايش معنى بيعتين في بيعة. كذلك يقول ان تقول ابيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا زايد كذا. البنوك كلها لا نستثني منها مع الأسف ما يسمى بالبنوك الإسلامية، ذلك لأنهم يستغلون حاجة المحتاج فيأخذون منهم زيادة مقابل التقسيط، مع أنهم هم ليسوا تجارا يبيعون وإنما بطريق الدوبلة يعني اللف والدوران، يعني ما يسمى في كتب الفقه بالحيل الشرعية. بيروح المحتاج للبنك بيقول له بدي منك قرض حسن 500,000، كانوا من قبل يعطوه 500 تحت عنوان القرض الحسن، أما 1000 ما في مجال، 15 ما في مجال. كانوا إذا أحد طلب 500 مع تدقيقات وقيود وشروط دقيقة قد لا يتسنى لكل فقير تحقيقها، مع ذلك كانوا يعطون 500 لا أكثر. أما إذا كان الطلب 1000 وزيادة فكانوا يقولون ولا يزالون يقولون حتى بالنسبة للذي يريد 500، لأن هذا باب أغلق. لماذا أغلق؟ لأنه لم يكن هو لتحقيق الحكم الشرعي أنه صدقة قرض دينارين صدقة دينار، ما هذا كان المقصود. نحن ما اطلعنا على ما في القلوب، لكن هذه آثارنا تدل علينا، انظروا بعدنا إلى الآثار. لماذا لم يستمروا في هذا القرض الحسن؟ لأنه ما كان لوجه الله، إنما كان لوجه دعاية أن البنك الإسلامي في عنده القرض الحسن، حتى يكون ذلك القرض الحسن سببا لجذب الزبائن من البنوك التي لم تضع هذه اللافتة البنك الإسلامي. فلما شعروا بأنه الزبائن كثروا ما في حاجة بقى أنه يتم مستمرين في باب القرض الحسن، مثل ما بيقولوا عنا بالشام يضرب المثل لبعض الناس المغربون، تميت أصلي حتى حصلي، لما حصلي بطلت أصلي. هذا القرض كان دعاية. ولذلك الآن إذا بدك تستقرض 500 دينار كما كانوا من قبل يقرضون، الآن ما فيها القرض، بيقولوا لك شو بدك؟ والله بدي انا مثلا كذا صن حديد او اسمنت او الى اخره. روح انت خذ اللي بدك اياه ونحن ندفع لك. البنك شو بيساوي بقى؟ لو فرضنا ان الطن من الحديد يساوي مثلا 100 دينار. بسم الله. 100 دينار نقدا. اما بالتقسيط كمان التجار واقعين في المشكلة. اما بالتقسيط 110 او 20 على حسب البضاعة. بيروح البنك الاسلامي بيدفع 100 وبيسجل على الشاري 110. هالعشرة زيادة مقابل ايش؟ مقابل القرض. لا شيء ابدا. البنك الاسلامي في هذه الحالة حاله اسوأ من التاجر. التاجر عم يبيع بسعرين، سعر النقد وسعر التقسيط، وذكرنا حديثين انفا ينهى الرسول عليه السلام عن ذلك ويعتبر الزيادة ربا، مع انه فعلا باع. اما البنك فباع ولا اشترى. كل ما في الامر انه توسط في دفع المال، فبدل ان يعطي البنك ثمن هالطن من الحديد مثلا هل هو 100 دينار لمحتاج يعطيها لايده، ما بيعطي لايد الشاري، بيقول له انت روح خذ من التاجر ونحن بنتحاسب مع التاجر. لماذا؟ لانه اذا بدي اعطيه لايده 100 ويسجل 110 هذا ربا، هذا مكشوف. وهن جماعه متدينين ما بدهم يقعوا فيما هو ربا. عينك كنت عينك كما يقولون. اذا بالدوره ولفتي بالدوره، روح انت خذ حاجتك وما عليك. راح اخذ حاجته. فبدل ما يسجلوا نفس القيمة 100 دينار بيسجلوا عليه 110 105، مش مهم النسبة، المهم الزيادة التي هي ربا بنص الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن تمام المخالف للشريعة أنهم يسمون هذه المعاملة بالمرابحة. يا اخي انت ما لك شاري ولا بايع، وين الربح؟ ربح فقط مقابل هذا القرض اللي جرت عليه، ما سلمت لوجهك وانما سلمت ليد البائع التاجر واخذت من المشتري الزيادة مقابل القرض الحسن. المسألة واضحة جدا. ولا ادري لماذا الناس في غفلتهم ساهون. ما في فرق بين، نتصور نحن الآن الصورة التالية، أنا رجل غني وهذا رجل محتاج، وهذا هو التاجر اللي بيبيع شمنتة أو حديد أو سيارة أو برات ثلاجة أو أي شيء، بيجي بيقول لي قرضني 100 دينار. بقول له انا ليش؟ والله بدي اشتري مثلا جهاز او حديد او هلي هو. يروح انت اشتري من عند صاحبنا هو وانا بدفع عنك. جزاك الله خير. انا دفعت للتاجر 100 واخذت منه 110، هذا حلال. اما اذا اعطيته 100 وقلت له روح اشتري انت من عنده وادفع له بايدك واخذت منه 110، هذا حرام. شو الفرق بين الصورتين يا جماعة؟ ما في فرق اطلاقا. دورة ونفتي. وهذا امر وخيم جدا في الشرع، لانه هذا فعل اليهود بنص القرآن وبنص السنة الصحيحة من الرسول عليه الصلاة والسلام. قصة اهل السبت اليهود حينما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، ما صبروا على حكم الله عز وجل، ربنا قال في القرآن الكريم: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. قال تعالى: بالنسبة لنا وبالنسبة للأمم كلها التي كانت من قبلنا أحل لكم صيد البر والبحر. وكذلك كانوا اليهود يصطادون الأسماك في البحار. فبظلم من اليهود قال الله لهم: لا تعملوا يوم السبت. وهذا الحكم ماشي عند اليهود إلى اليوم، لكن مع الاحتيال، لأنه هي طبيعة اليهود. فأنتم تعرفوا عندهم عطل يوم السبت، ما في عمل. فالذين كانوا في ذاك الزمان، زمن موسى عليه الصلاة والسلام، الله عاقبهم بسبب قتلهم الأنبياء بغير حق. قال لهم: لا تعملوا، لا تصطادوا يوم السبت. فصبروا ما شاء الله على هذا الحكم. بعدين نفذ صبر اليهود وتغلب عليهم الجشع والطمع المادي الذي يضرب بهم المثل. فماذا فعلوا؟ مشان يصطادوا، لكن يقال في الظاهر ما اصطادوا. فجاءوا إلى الخلجان التي كانت تأتيهم الأسماك والحيتان كما في القرآن شرعا بالألوف الأطنان. والسبب تعليل هذه الظاهرة الحيوانية يشعرنا بأن الله عز وجل كما قال بحق في القرآن الكريم: أحسن كل شيء خلقه ثم هدى. فهدى الأسماك إلى طريق التأمين حياتها بالغذاء. يوم كان اليهود يعملون يوم السبت، ما كانت الأسماك والحيتان تأتي شرعا جماهير جماعات إلى الخلجان، لأنه كان هناك في صيد، كان في هناك عمل اضطرابي من البشر. فكان وين يروحوا؟ لا وسط البحار. وإلى الآن نشوف نحن كيف الصيادين بيدخلوا في القوارب وبيلقوا الشباك وين؟ في البحار، لأنه في الأطراف قل ما تأتي الحيتان، لأنه صحيح حيوانات لكن بيعرفوا كمان مصلحتهم، هو في إيذاء بيبعدوا عنه. فلما اليهود حرم عليهم الصيد يوم السبت، صارت الحيتان تأتيهم بالأطنان لوين؟ للخلجان اللي يصطادوا فيها ما ينفعهم من الغذاء والطعام. طارت قلوب اليهود جشعا، فما صبروا على حكم الله. فماذا فعلوا يوم السبت؟ سدوا الخلجان بالشباك وبس. هدول ما اصطادوا يوم السبت، ما اصطادوا، لكن صباح الاحد وجدوا اطنان محصوره هناك، فعوضهم ما فاتهم يوم السبت. فلعنهم الله عز وجل بسبب هذا الاحتيال على صيد السمك، ما اصطادوا يوم السبت حقيقه، لغه وضعوا الشباك لكن ما اصطادوا، ما حصلوا الاسماك لكن حصلوها يوم الاحد. اذا كل الدروب الطاحون، هم وصلوا الى ما حرم عليهم بطريق نصب الشباك امام الخلجان، بحيث انه صباح يوم الاحد ما في حيل الاسماك يروحوا لعرض البحار، فاخذوها بالاطنان فلعنوا. هذا نوع من حيل اليهود. النوع الثاني، وفيه ايضا تذكير المسلمين حتى لا يقعوا فيما وقع فيه الاولون من اليهود وغيرهم، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمامها. وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم. الشحم حلال، لكن بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. لما حرم الله عليهم العمل يوم السبت عرفت وش اختالوا على هذا التحريم، فاستباحوا ما حرم الله بأدنى الحيلة. ثم حرم الله عليهم أنهم إذا ذبحوا الحيوانات المأكولة اللحم كالغنم والإبل والبقر، طبعا هذه فيها شحوم، فكان شرعا لا يجوز لهم أن ينتفعوا بهذه الشحوم. لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فماذا فعلوا؟ أخذوا هذه الشحوم ووضعوها في القدور وأوقدوا النار من تحتها حتى سالت وأخذت شكلا خاصا كما تعلمون، وجمد بعد ما أنزل من النار صاروا يبيعوا. شلون يبيعوا هذول؟ على فكرة ما يبيعوا الشحم اللي الله حرمه، ليش؟ لأنه تغير الشكل. لذلك نحن نقول تغيير الشكل من أجل الأكل، وإلا هو نفسه الشحم اللي الله حرمه هو بكل خواصه الكيميائية كما يقولون اليوم، وكذلك بكل خواصه الشرعية، لكن الشكل غير. فهل هذا الشكل يغير الحكم الأصلي في الشرع؟ الجواب لا، لأنه العبرة بالخواتيم. شو الفائدة من تغيير الشكل وهو لا يزال إيش؟ شحمان. فهو إذا محرم فاحتادوا على ما حرم الله. ماذا يفعل المسلمون اليوم؟ مع الأسف كثير منهم يصدق عليهم قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهناك حديث في سنن الترمذي تتم لهذا الحديث رهيب جدا، يقول: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. وانتم بتشوفوا الآن بعض الشباب وبعض النساء كيف هاجمين على تقليل الكفار من الذكور والإناث، بحيث أن الإنسان لا يكاد يصدق ماذا يعني لا يكاد يصدق ماذا يرى اليوم من تقليل المسلمين الكافرين. هذا تصديق لكلام الرسول عليه السلام: لا تتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر إلى آخر الحديث. هذه المصائب التي نقعها أو نصفها الآن من بيع التقسيط ونحو ذلك الذي فيه استحلال الربا له بعض الصور التي كانت تقع قديما ولا تزال بعضها حتى اليوم. بعضها يقع باسم الشرع، وهذا الذي يجب عليه المبي عليه. لابد أنكم سمعتم جميعا قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له، وهو النكاح الذي يسمى في بعض البلاد بالتجحيش. تعرفون هيك شيء؟ عندكم هيك شيء؟ لا، هذاك الحديث بيجي معنا. شو هي التجحيش؟ هو عمل اليهود دف دوران على استحلال ما حرم الله. قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن طلقها يعني في المرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كل مسلم يجب أن يتذكر بل أن يعلم أن الله عز وجل إذا أباح شيئا وحرم شيئا فهو لحكمة بالغة تعود فائدتها إلى الأمة. فإذا جعل الطلاق مرتين طلاق رجعي، يعني يجوز للزوج إذا طلق زوجته في الطلاق الأول أن يراجعها غصبا عنها، وإذا طلقها الطلقة الثانية بجوز أن يراجعها غصبا عنها، وذلك بشرط العدة في أثناء العدة. لكن إذا طلقها الثالثة خلاص سمحنا لك أول مرة إذا طلقتها ترجعها، سمحنا لك ثاني مرة إذا طلقتها أنك ترجعها، أما الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. شو معنى الآن أنه يقوم بعض الناس يتعاطوا التحليل ويستعيروا فيه سماه الرسول عليه السلام ونعمة التسمية بالنسبة للتيوس هذول بالتيس المستعار؟ لماذا؟ التيس كحيوان لما ينزو على أنهاه ماذا يقصد؟ قضاء شهوته. يعني عكسا للمسلم لما بيتزوج ماذا يقصد؟ لا يقصد فقط قضاء شهوته، يقصد كمان تكفير سواد أمته كما قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. يقصد أنه إذا مات يخلفه ولد من بعده بالعمل الصالح فيرده ثواب هذا العمل الصالح وهو في قبره ميت، كما قال عليه السلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا المسلم حينما يتزوج لا يتزوج فقط لقضاء شهوته، وهذا أمر طيب لأنه يقضيه بطريق الحلال أحسن ما يقضيه بطريق الحرام، هذا غير مستنكر، ولكن ليس هذا هو الذي يبتغيه المسلم. فهو يريد مع قضاء شهوته أن يحافظ على عرض صاحبته أي زوجته، وأن ينشئ من وراء هذه الصحبة الطويلة الأمد ذرية صالحة. التيس لما ينزو على أنثى ما في عنده هدف لأنه حيوان، وإنما هالنزو هذا. كذلك لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم شبه المحلل بالتيس المستعار. سبحان الله، وصل أمر بعض المسلمين إلى أن يضعوا مكان قول رب العالمين زوجا غيره تيس مستعارا. هذا شيء فظيع جدا. قال تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فهم أقاموا الزوج ووضعوا مكانه إيش؟ التيس. يا ترى ألا يصدق على أمثال هؤلاء قوله تعالى الموجه إلى اليهود: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ الخير الزوج الشرعي. الزوج الشرعي شو صفته؟ ليست القضية شكلية كما يقولون، أنه والله هذا التيس المستعار وافقت الزوجة ولي أمرها والشهود شهدوا، عملية يقول عنا بالشام تركيبة.
من فضلك اقلب الشريط.
له ب105 مقابل الصبر. لو في حكم إسلامي عند الأفراد فضلا عن الحكام لكان هذا الشاري المغبون المأخوذ منه 5 دنانير زيادة مقابل الصبر من التاجر في الوفاء له له حق انه يستعلي عليه ويشكيه الى اهل العلم انه هذا اخذ مني 5 دنانير لانه باعني الى 6 شهور مثلا. بيقولوا له فرض عليك ان لا تأخذ منه الا 100 وان لا بكون اخذت منه 5 ربا. هذا معنى قولي عليه السلام من باع بيعتين في بيعة، يعني المبيوع واحد لكن المعروض بيعتين، نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا. فهذا الرسول عليه السلام يسمي زيادة هذه هي النسيئة، يسميها ربا بلسان عربي مبين. والحديث الثاني نهى عن بيعتين في بيعة، يشرح للمسلمين ايش معنى بيعتين في بيعة. كذلك يقول ان تقول ابيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا زايد كذا. البنوك كلها لا نستثني منها مع الاسف ما يسمى بالبنوك الإسلامية، ذلك لأنهم يستغلون حاجة المحتاج فيأخذون منهم زيادة مقابل التقسيط، مع أنهم هم ليسوا تجارا يبيعون وإنما بطريق الدوبلة، يعني اللف والدوران، يعني ما يسمى في كتب الفقه بالحيل الشرعية. بيروح المحتاج للبنك بيقول له بدي منك قرض حسن 500,000، كانوا من قبل يعطوه 500 تحت عنوان القرض الحسن، أما 1000 ما في مجال، 15 ما في مجال. كانوا إذا أحد طلب 500 مع تدقيقات وقيود وشروط دقيقة قد لا يتسنى لكل فقير تحقيقها، مع ذلك كانوا يعطون 500 لا أكثر. أما إذا كان الطلب 1000 وزيادة فكانوا يقولون ولا يزالون يقولون حتى بالنسبة للذي يريد 500، لأن هذا باب أغلق. لماذا أغلق؟ لأنه لم يكن هو لتحقيق الحكم الشرعي أنه صدقة قرض دينارين صدقة دينار، ما هذا كان المقصود. نحن ما اطلعنا على ما في القلوب، لكن هذه آثارنا تدل علينا. انظروا بعدنا إلى الآثار، لماذا لم يستمروا في هذا القرض الحسن؟ لأنه ما كان لوجه الله، إنما كان لوجه دعاية أن البنك الإسلامي في عنده قرض حسن، حتى يكون ذلك القرض الحسن سببا لجذب الزبائن من البنوك التي لم تضع هذه اللافتة البنك الإسلامي. فلما شعروا بأن الزبائن كثروا ما في حاجة بقى انه يتموا مستمرين في باب القرض الحسن، مثل ما بيقولوا عنا بالشام يضرب المثل لبعض الناس المغرضون، تميت اصلي حتى حصلي، لما حصلي بطلت اصلي. وهذا القرض كان دعاية. ولذلك الان اذا بدك تستقرض 500 دينار كما كانوا من قبل يقرضون، الآن ما فيها القرض، بيقولوا لك شو بدك؟ والله بدي أنا مثلا كذا صن حديد أو شمينت أو إلى آخره، روح أنت خذ اللي بدك إياه ونحن ندفع لك، ندفع لك. البنك شو بيساوي بقى؟ لو فرضنا أن الطن من الحديد يساوي مثلا 100 دينار. بسم الله، 100 دينار نقدا، اما بالتقسيط كمان التجار واقعين في المشكله، اما بالتقسيط 110 أو 20 على حسب البضاعة، بيروح البنك الإسلامي بيدفع 100 وبيسجل على الشاري 110. هالعشرة زيادة مقابل إيش؟ مقابل القرض، لا شيء أبدا. البنك الإسلامي في هذه الحالة حاله أسوأ من التاجر. التاجر عم يبيع بسعرين، سعر النقد وسعر التقسيط، وذكرنا حديثين آنفا ينهى الرسول عليه السلام عن ذلك ويعتبر الزيادة ربا، مع أنه فعلا باع. أما البنك فباع ولا اشترى، كنا في الأمر أنه ترصد في دفع المال، فبدل أن يعطي البنك ثمن هل كان من الحديث مثلا هل هو 100 دينار لمحتاج يعطيها لإيده، ما بيعطي لإيد الشاري، يقول له أنت روح خذ من التاجر ونحن بنتحاسب مع التاجر. لماذا؟ لأنه إذا بدي أعطيه لإيده 100 ويسجل 110 هذا ربا، هذا مكشوف. وهن جماعة متدينين ما بدهم يقعوا فيما هو ربا، عينك كنت عينك كما يقولون. إذا بالدورة ولفتي بالدوبري، روح أنت خذ حاجتك وما عليك، راح أخذ حاجته. فبدل ما يسجلوا نفس القيمة 100 دينار بيسجلوا عليه 110 105، مش مهم النسبة، المهم الزيادة التي هي ربا بنص الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن تمام المخالف للشريعة أنهم يسمون هذه المعاملة بالمرابحة. يا أخي أنت ما لك شاري ولا بايع، وين الربا؟ الربا فقط مقابل هذا القرض اللي جرت عليه، ما سلمت لوجهك وإنما سلمت ليد البائع التاجر وأخذت من المشتري الزيادة مقابل القرض الحسن. المسألة واضحة جدا، ولا أدري لماذا الناس في غفلتهم ساهون. ما في فرق بين، نتصور نحن الآن الصورة التالية، أنا رجل غني وهذا رجل محتاج، وهذا هو التاجر اللي بيبيع شمنتة أو حديد أو سيارة أو برات ثلاجة أو أي شيء، بيجي بيقول لي قرضني 100 دينار، بقول له أنا ليش؟ والله بدي اشتري مثلا جهاز او حديد او هلي هو، يروح انت اشتري من عند صاحبنا هو وانا بدفع عنك، جزاك الله خير. انا دفعت للتاجر 100 واخذت منه 110، هذا حلال. اما اذا اعطيته 100 وقلت له روح اشتري انت من عنده وادفع له بايدك واخذت منه 110، هذا حرام. شو الفرق بين الصورتين يا جماعه؟ ما في فرق اطلاقا، دوره ونفتي. وهذا امر وخيم جدا في الشرع، لانه هذا فعل اليهود بنص القران وبنص السنه الصحيحه من الرسول عليه الصلاه والسلام. قصه اهل السبت اليهود حينما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، ما صبروا على حكم الله عز وجل. ربنا قال في القرآن الكريم: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. قال تعالى بالنسبة لنا وبالنسبة للأمم كلها التي كانت من قبلنا: أحل لكم صيد البر والبحر. وكذلك كانوا اليهود يصطادون الأسماك في البحار. فبظلم من اليهود قال الله لهم: لا تعملوا يوم السبت. وهذا الحكم ماشي عند اليهود إلى اليوم، لكن مع الاحتياج، لأنه هي طبيعة اليهود. فأنتم تعرفوا عندهم عطر يوم السبت، ما في عمل. فالذين كانوا في ذاك الزمان، زمن موسى عليه الصلاة والسلام، الله عاقبهم بسبب قتلهم الأنبياء بغير حق، قال لهم لا تعملوا، لا تصطادوا يوم السبت. فصبروا ما شاء الله على هذا الحكم، بعدين نفذ صبر اليهود وتغلب عليهم الجشع والطمع المادي الذي يضرب بهم المثل. فماذا فعلوا؟ مشان يصطادوا، لكن يقال في الظاهر ما اصطادوا، فجاءوا إلى الخلجان التي كانت تأتيهم الأسماك والحيتان كما في القرآن شرعا بالألوف الأطنان. والسبب تعليل هذه الظاهرة الحيوانية يشعرنا بأن الله عز وجل كما قال بحق في القرآن الكريم أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، فهدى الأسماك إلى طريق التأمين حياتها بالغذاء. يوم كان اليهود يعملون يوم السبت ما كانت الأسماك والحيتان تأتي شرعا جماهير جماعات إلى الخلجان، لأنه كان هناك في صيد، كان في هناك عمل اضطرابي من البشر، فكان وين يروحوا؟ لا وسط البحار. وإلى الآن نشوف نحن كيف الصيادين بيدخلوا في القوارب وبيلقوا الشباك وين؟ في البحار، لأنه في الأطراف قل ما تأتي الحيتان، لأنه صحيح حيوانات لكن بيعرفوا كمان مصلحتهم، هو في إيذاء بيبعدوا عنه. فلما اليهود حرم عليهم الصيد يوم السبت صارت الحيتان تأتيهم بالأطنان، لوين؟ للخلجان اللي يصطادوا فيها ما ينفعهم من الغذاء والطعام. طارت قلوب اليهود جشعا، فما صبروا على حكم الله. فماذا فعلوا يوم السبت؟ سدوا الخلجان بالشباك وبس، هدول ما اصطادوا يوم السبت، ما اصطادوا. لكن صباح الاحد وجدوا اطنان محصوره هناك، فعوضهم ما فاتهم يوم السبت، فلعنهم الله عز وجل بسبب هذا الاحتيال على صيد السمك ما اصطادوه يوم السبت حقيقه، لغه وضعوا الشباك لكن ما اصطادوا، ما حصلوا الاسماك لكن حصلوها يوم الاحد. اذا كل الدروب الطاحون، هم وصلوا الى ما حرم عليهم بطريق نصب الشباك امام الخلجان، بحيث انه صباح يوم الاحد ما في حين الاسماك يروحوا لعرض البحار، فاخذوها بالاطنان فلعنوا. هذا نوع من حيل اليهود. النوع الثاني، وفيه ايضا تذكير المسلمين حتى لا يقعوا فيما وقع فيه الاولون من اليهود وغيرهم، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها. وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، الشحم حلال، لكن بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. لما حرم الله عليهم العمل يوم السبت، عرفتوا شو اختالوا على هذا التحريم، فاستباحوا ما حرم الله بأدنى الحيلة. ثم حرم الله عليهم أنهم إذا ذبحوا الحيوانات المأكولة اللحم كالغنم والإبل والبقر، طبعا هذه فيها شحوم، فكان شرعا لا يجوز لهم أن ينتفعوا بهذه الشحوم. فأمر الله اليهود حرمت عليهم الشحوم. فماذا فعلوا؟ أخذوا هذه الشحوم ووضعوها في القدور وأوقدوا النار من تحتها حتى سالت وأخذت شكلا خاصا كما تعلمون، وجمد بعد ما أنزل من النار وصاروا يبيعوا. شلون يبيعوا هذول؟ على فكرة ما يبيعوا الشحم اللي الله حرمه. ليش؟ لأنه تغير الشكل. لذلك نحن نقول تغيير الشكل من أجل الأكل، وإلا هو نفسه الشحم اللي الله حرمه هو بكل خواصه الكيميائية كما يقولون اليوم، وكذلك بكل خواصه الشرعية، لكن الشكل غير. فهل هذا الشكل يغير الحكم الأصلي في الشرع؟ الجواب لا، لأنه العبرة بالخواتيم. شو الفائدة من تغيير الشكل وهو لا يزال إيش؟ شحمان. فهو إذا محرم فاحتادوا على ما حرم الله. ماذا يفعل المسلمون اليوم؟ مع الأسف كثير منهم يصدق عليهم قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهناك حديث في سنن الترمذي تتم لهذا الحديث رهيب جدا، يقول: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. وانتم بتشوفوا الآن بعض الشباب وبعض النساء كيف هاجمين على تقليل الكفار من الذكور والإناث، بحيث أن الإنسان لا يكاد يصدق ماذا يعني لا يكاد يصدق ماذا يرى اليوم من تقليل المسلمين الكافرين. هذا تصديق لكلام الرسول عليه السلام: لا تتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر إلى آخر الحديث. هذه المصائب التي نقعها أو نصفها الآن من بيع التقسيط ونحو ذلك الذي فيه استحلال الربا له بعض الصور التي كانت تقع قديما ولا تزال بعضها حتى اليوم. بعضها يقع باسم الشرع، وهذا الذي يجب عليه المنبه عليه. لابد أنكم سمعتم جميعا قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له، وهو النكاح الذي يسمى في بعض البلاد بالتجحيش. تعرفون هيك شيء؟ عندكم هيك شيء؟ لا، هذاك الحديث بيجي معنا. شو هي التجحيش؟ هو عمل اليهود دف دوران على استحلال ما حرم الله. قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن طلقها يعني في المرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كل مسلم يجب أن يتذكر بل أن يعلم أن الله عز وجل إذا أباح شيئا وحرم شيئا فهو لحكمة بالغة تعود فائدتها إلى الأمة. فإذا جعل الطلاق مرتين طلاق رجعي، يعني يجوز للزوج إذا طلق زوجته في الطلاق الأول أن يراجعها غصبا عنها، وإذا طلقها الطلقة الثانية بجوز أن يراجعها غصبا عنها، وذلك بشرط العدة في أثناء العدة. لكن إذا طلقها الثالثة خلاص سمحنا لك أول مرة إذا طلقتها ترجعها، سمحنا لك ثاني مرة إذا طلقتها أنك ترجعها، أما الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. شو معنى الآن أنه يقوم بعض الناس يتعاطوا التحليل ويستعيروا فيه سماء الرسول عليه السلام ونعمة التسمية بالنسبة للتيوس هذول بالتيس المستعار؟ لماذا؟ التيس كحيوان لما ينزو على أنهاه ماذا يقصد؟ قضاء شهوته. يعني عكسا للمسلم لما بيتزوج ماذا يقصد؟ لا يقصد فقط قضاء شهوته، يقصد كمان تكفير سواد أمته كما قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. يقصد أنه إذا مات يخلفه ولد من بعده بالعمل الصالح فيرده ثوابه هذا العمل الصالح وهو في قبره ميت، كما قال عليه السلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا المسلم حينما يتزوج لا يتزوج فقط لقضاء شهوته، وهذا أمر طيب لأنه يقضيه بطريق الحلال أحسن ما يقضيه بطريق الحرام، هذا غير مستنكر، ولكن ليس هذا هو الذي يبتغيه المسلم. فهو يريد مع قضاء شهوته أن يحافظ على عرض صاحبته أي زوجته، وأن ينشئ من وراء هذه الصحبة الطويلة الأمد ذرية صالحة. التيس لما ينزو على أنثى ما في عنده هدف لأنه حيوان، وإنما هالنزو هذا. كذلك لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم شبه المحلل بالتيس المستعار. سبحان الله، وصل أمر بعض المسلمين إلى أن يضعوا مكان قول رب العالمين زوجا غيره تيسا مستعارا. هذا شيء فظيع جدا. قال تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فهم أقاموا الزوج ووضعوا مكانه إيش؟ التيس. يا ترى ألا يصدق على أمثال هؤلاء قوله تعالى الموجه إلى اليهود: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ الخير الزوج الشرعي. الزوج الشرعي شو صفته؟ ليست القضية شكلية كما يقولون، أن والله هذا التيس المستعار وافقت الزوجة ولي أمرها والشهود شهدوا. عملية يقولون عنها بالشام تركيبي.
من فضلك اقلب الشريط.